المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، أحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وذكرى معركة بدر من ذكريات التاريخ الإسلامي والجهاد الإسلامي التي تتجدد في كل عام، ومن حق المسلمين في كل أصقاع الأرض أن يحتفلوا بها، لا مجرد سرد للوقائع والأحداث أو لا لمجرد الاستمتاع العاطفي، وإنما أخذاً للدروس التي هم أحوج ما يكونون إليها. كلنا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مهاجراً من مكة إلى المدينة، ثم مضى عام وبعض العام وجاءت معركة بدر. خروج المسلمين مهاجرين من مكة، خرجوا بزواتهم، صودرت ممتلكاتهم كما نعبر بالتعبير الحديث، كل أموالهم، كل ممتلكاتهم صودرت في مكة، وخرجوا إلى الله بدينه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أن قدم المدينة، وهذه أمور هامة بالنسبة للمعركة، لم يتوقف لحظة، إنما بدأ تقديرا للموقف ولما يحيط بالمسلمين من مخاطر يرسل السرايا استطلاعا أو قتالا حتى يؤمن المدينة من العناصر المعادية المقيمة حولها. وتعرض المسلمون لبعض القوافل التي كانت تسافر من مكة إلى الشام في محاولة لفرض نوع من الحصار الاقتصادي على العدو في مكة، وفي محاولة أخرى لكي يستردوا بعض ما أخذ المشركون منه. معركة بدر باختصار كانت معركة أرادها الله ولم يردها الذين قاتلوا فيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج مع أصحابه لم يدعهم إلى قتال عدوهم، وإنما دعاهم لكي يعترضوا القافلة التي يقودها أبو سفيان. وأراد الله عز وجل بتدبير منه أن يكون النفير وليس العير. ولو تأملنا أقدار الله في هذه المعركة، يهرب أبو سفيان بالقافلة وتتحرك قريش في محاولة لحماية القافلة حينما وصلها الخبر. الموقف كان دقيقا بالنسبة للطرفين. قريش وبقيادتها التي تمتلئ حمية جاهلية رأتها فرصة لإحداث هيبة في المنطقة كلها مما يقلل من شأن المسلمين. ده هدف قريش، الهدف أن ننحر الجزر ونعزف بالمعازف وتغني علينا القيام، ولا تزال العرب تجعل تهابنا أبد الدهر. هيبة قريش تعني ضعف المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم في تقديره للموت وبعد أن أفلتت القافلة رأى ومعه المسلمون أيضا أنهم إذا نكصوا عن القتال فإن الأعراب المحيطين بالمدينة سيتجرؤون على المدينة، وكل ما قاموا به في خلال العام يضيع سدى، لأن هيبة المسلمين ستنحسر أمام هؤلاء الأعراب. إذا لا مفر من المعركة. نتأمل الفريقين، قريش بعددها وعدتها وقوتها وخيلائها، المسلمون أقل عددا وأقل عدة، ولكن يقويهم إيمانهم. الذي أريد طبعا أحداث المعركة سمعناها كثيرا وكثيرا، ولا أريد أن أخوض فيها. فقد اصطف المسلمون للقتال بعد أن استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانت الشورى مؤيدة للقتال، واستمع إلى نصح الناصحين حينما نصحه الحباب بن المنذر في الموقع مشورة أيضا، وأقام الصفوف وأقام العدالة بينه وبين جنده بالقصاص من نفسه، ثم صفهم وأمرهم أن يستقيموا ولا يهجموا حتى يأذن لهم، ودارت الدائرة على المشركين. أحداث الواقعة أو أحداث المعركة طالما سمعناها، لكن يبقى في احتفالاتنا الدروس التي نحن في حاجة إليها إلى أن تقوم الساعة. ما عوامل النصر التي حققت للمسلمين على ضعفهم، على قلة عددهم، على قلة عدتهم؟ كل العوامل البشرية بكافة المقاييس المادية أن ينهزم المسلمون وأن ينتصر الشرك. هذه العوامل التي أدت إلى النصر، هل هي فاعلة على امتداد الأزمان أم كانت خاصة برسول الله وصحبه في هذه الموقعة أو في غيرها من المواقع التي خاضها صلى الله عليه وسلم؟ إن استخلاص الدروس ينير الطريق أمام المسلمين، لأن الملاحظ أن الاحتفال يقتصر على سرد الوقائع، والاحتفالات الرسمية تتم في ضوء هذا، لكن حقيقة الاحتفال بهذه الغزوة أن تكون دائما وأبدا تضع أمام المسلم طريق النصر الذي لا يتأتى نصر لله إلا به. أول ما نلحظ، لماذا تجمع، على أي شيء تجمع الشرك، وعلى أي شيء تجمع المسلمون؟ لأول مرة في تاريخ جزيرة العرب يجتمع جيش على أساس العقيدة، أساس العقيدة. قبل ذلك كان القتال على أساس قضايا قبلية ومعارك قبلية، إنما جيش المسلمين كان من مختلف القبائل، وكان تجمعه على أساس العقيدة الإسلامية، وخاض المعركة لله وفي الله. بأول عامل من عوامل النصر الفرد المسلم الذي ربي على العقيدة الإسلامية، على الإيمان الصحيح، فأصبح حبه لله وحبه لرسول الله وحبه لدين الله أعز شيء عليه في نفسه. ثلاثة عشر عاماً قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، من خلالها لم يكف يوماً عن تربية المسلمين، أن يصوغ الفرد المسلم الصياغة الإسلامية الصحيحة. فلما التقى الجمعان في بدر كان الأمر مختلف، الشرك مجتمع لأهواء لمصالح على تنافر، أما المسلمون الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقيدة الإسلام اجتمعوا على قلب رجل واحد، وكان الله عز وجل أحب إليهم من أنفسهم ومن أموالهم ومن أولادهم. هذا مقوم أساسي من مقومات النصر، الحرب على أساس العقيدة. إذا جئنا للواقع أيها المسلمون الذي يغيب عنا الآن، نراجع تاريخ العرب الذين يراد لهم أن يعاركوا معاركهم أو يخوضوا معاركهم تحت شعارات مختلفة. طيب، منذ بدء إلى وقتنا الحاضر نراجع تاريخنا، ما كسبنا معركة خضناها إلا إذا كانت على أساس العقيدة. هذا أمر يتحدى فيه منذ معركة بدر إلى وقتنا الحاضر، كل معاركنا التي فزنا فيها كانت على أساس العقيدة، حينما نبعد عن العقيدة نهزم. كده استعراض سريع، معارك الفتح الأولى على أساس العقيدة، معارك الصليبيين، ظل الصليبيون ينطلقون من الشام من فلسطين ويتحركون يمينا وشمالا، والمسلمون ممزقون، المنطقة ممزقة، إلى أن جاء صلاح الدين، ليس عربيا بل كردي من الأكراد الذين أبادهم صدام، دعا الناس للجهاد في سبيل الله، وكان يقودهم باسم الله. صلاح الدين كان له طريقة عجيبة، كان إذا انتهى من معركة أمر حارسه أن ينفض رداء القتال مما فيه من التراب، ثم يجمع شوية التراب الذين على هذه البدلة العسكرية، وظل يجمع هذا التراب ولا يفرط فيه أبدا. فلما حضرته الوفاة قال: هذا غبار المعارك في سبيل الله، ضعوه تحت رأسي في قبري لعل الله أن يرحمني به. جهاد على أساس العقيدة. الذين جاء التتار فاقتحموا عالما قتلته الشهوات حينما طغت شهوات الحكام في بغداد، وليس بين أحد وبين الله نسبا، حينما انحرفوا في بغداد عن دين الله أذلهم لأهل الشرك، فوضعوا الخليفة في شكارة في جوال، ثم مروا عليه بخيولهم، وقال الناس لن يهزم التتار، وسرى مثل شائع في ذلك الوقت يقول القائل مثل: لو حدثت أن التتار انهزموا فلا تصدق. شوفوا إلى أي مدى، من الذي تحرك له؟ لم يتحرك للقيادة عربا، إنما تحرك المماليك، قطز مملوك ليس عربيا، لأن الإسلام لا يعرف هذه العصبية التي تبنى على أساس غير إسلامي. وقاد الجيش حينما رأى قطز أن جيوش المسلمين بدأت تتضعضع ألقى غطاء رأسه على الأرض لأنه يعلم أنها معركة الإسلام الفاصلة، وصاح صيحته وإسلاما. حينئذ دبت الحمية في نفوس الجند وتنزل نصر الله وهزم التتار. في عصرنا الحديث العدو يعلم هذا جيدا، يعلم أنه لا نصر بلا عقيد. حاربنا 56 وحاربنا 67 وهزمنا، لكن ننسى أن 73 كان منطلقها إيمانيا، لأنها بدأت بالله أكبر، منطلق إيماني. على قدر هذا الإيمان تأتى النصر. أيها الإخوة، يبقى العامل الأول من عوامل النصر أن يكون على أساس عقيدة صحيحة يربى عليها الشباب المسلم ليقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. العجيب أن أعداءنا يجتمعون على عقيدة الباطل. إسرائيل تقوم على أساس العقيدة التوراتية التي تعدهم بأرض المعاد، عقيدة باطلة، ولا يقول أحد أنهم أناس رجعيون متخلفون. جيل الصبرة اللي هو من أشرس المقاتلين اليهود في فلسطين يربى منذ نعومة أطفاله على هذه قواعد التوراة والتلمود، لكن إذا جئنا هنا نجد بقى كل المنطلقات العلمانية الوطنية والقومية ومنظمة التحرير العلمانية، فما حققوا نصرا، لأنه لا نصر بلا عقيدة. نراجع تاريخنا، ما خضنا معركة وانتصرنا فيها إلا إذا كانت على أساس العقيدة. شباب ربي على أساس العقيدة. سنة 48 انطلق الشباب المسلم، وهذا درس يعيه العدو ولا نعيه، مع العلم أنه درس بدر. كان الإنجليز في قناة السويس وعبر الجنود، القائد البريطاني قال كلمة مشهورة لما رأى المجاهدين باسم الإسلام من شباب الإخوان المسلمين، قال لو أن معي 10,000 من هؤلاء لغزوت بهم العالم. أمر واضح أنه لا نصر بلا عقيدة. الأمر الثاني، الشورى. نتأمل المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تيقن أنها المعركة، الرسول الموحى إليه، أشيروا علي أيها الناس، لأن الأمر لابد أن يكون شورى، لأن الاستبداد يصنع الهزيمة، رأي الفرد يصنع الهزيمة. لو كان رأي الفرد يصنع نصرا لما شاور محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. وفي أثناء نفر رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشورى، لما طلب الشورى أعطي الشورى. لما بدأ يصف للقتال ويحدد موقع المعركة، لأن أصحابه ربوا على الشورى، ما تهيب الحباب أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه المهاب. أمنزل أنزلكه الله ورسوله، أنزلك الله إياه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا، الأمر شورى. إذن ننزل في هذا المكان ولا ننزل في هذا المكان لكذا وكذا. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية الشورى والحرية قضية أساسية، لا يمكن الانتصار بدون مجتمع يقوم على الشورى فيعطي كل ذي رأي رأيه. برضو من دروس المعركة العدل. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف. العدل كما أن الشورى عامل أساسي من عوامل النصر. ما رأينا هذه الأمة انتصرت إلا إذا كان للفرد رأي فيه. يعني احنا تكلمنا عن التتار وعن قطز، كان هناك رأي لعلماء الأمة، رأي، وهذا لب الشورى لما أرادوا أن يفرضوا ضرائب على الناس باسم الحرب. كان العز بن عبد السلام رضوان الله عليه فخرج مع العلماء إلى الأمراء وقال لهم لا يجوز لكم شرعا هذا، الرأي مسموع، هي شورى عبارة عن إيه؟ عن رأي الأمة يسمع. فقال له كيف؟ وراء مستبدين مماليك، لكن منهم أناس على خير وتقوى، منهم أناس غلبتهم الدنيا. قال إن في خزائنكم أموالا إذا فرغتم فافرضوا على الناس. فاستجابوا له، بدأوا بأخذ أموال الأمراء ثم انتهوا إلى الرعية، استجيب إلى الرأي، وبهذا يتحقق النصر. العدل نلمسه في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقم يا سواد، أوجعتني يا رسول الله بالسواد. قضية ليست قضية الرمز فقط، ولكن قضية المعنى العميق. أريد القصاص يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، يعني لا يصنع شيئا ليرضي به إنسان على حساب الشرع، فحينما يعطيه الحق في أن يقتص منه، معنى ذلك أنه يضع مبدأ القصاص من أي فرد لأي فرد دون اعتبار لحاكم أو محكوم أو قوي أو ضعيف، إنما القصاص هو قانون العدالة، أن يؤخذ للضعيف حقه. بقية القصة معروفة، أنه احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه الشريف. ما الذي فعلك يا سواد على أن تصنع هذا؟ قال إني أرجو أن ألقى الله، وأحب أن آخر ما أخرج به من الدنيا أن يلمس جسدي جسدك صلى الله عليه وسلم. معنى العدل إيه؟ العدل الذي تنتصر به الأمة، قانون واحد للجميع وعلى الجميع، يعني لا نخلط بين العدل والمحبة. لسنا مطالبين بأن نحب من لا نحب، لكن الإسلام يأمرنا بأن نعدل. قانون واحد للجميع وعلى الجميع، قانون واحد للجميع، للرئيس والمرؤوس، للوزير وللخفير. لكن يوم أريد لهذه الأمة أن تحيد عن منطلقات نصرها، أصبح الآن ما الذي يحدث في أمة الإسلام؟ قانون خاص برؤساء الجمهورية، قانون خاص بمحاكمة الوزراء. يبقى إذن لا يوجد قانون واحد للجميع. الإسلام غير هذا، الإسلام قانون الله للجميع. طيب وعلى الجميع؟ أي أنه يطبق على الجميع بلا محاباة. نسمع هذا صيحة في أذن الدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. يبقى عوامل النصر أيضا حكم بالشورى وبالعدل، ثم قيادة غير منعزلة عن الأمة، إنما تعيش مع الأمة في صميمه وتخوض معها معاركها. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نعرف أنه كان في العريش، وأن أصحابه وضعوا له مكانا يأوي إليه، لكننا قد لا نعرف أنه حينما حميت المعركة هب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا سيفا ومن حوله حرسه يقودون المعركة يقاتلون. فلما رآه المسلمون بينهم اندفعوا في حماس أدى إلى هزيمة المشركين. يبقى إذن قيادة لا تنفصل ولا تنعزل عن الأمة. أيها الإخوة المسلمون، إن العوامل التي أدت إلى النصر في بدر لا زالت هي هي، قانون لا يتغير، وليس خاصا بفترة معينة ولا بوقت معين. إن المعركة التي استمعنا إليها معركة خسر، وهي معركة هائلة، لأن المجاهدين يحاولون منذ بضعة شهور أن يستولوا على هذه المدينة لتكون قاعدة للحكومة الإسلامية داخل أفغانستان. كيف انتصر المجاهدون واستطاعوا أن يغيروا موازين العالم وأن يقهروا روسيا القوة الأعظم بنفس هذه القوانين الإلهية التي تحقق بها النصر في بدر؟ هي لماذا؟ لأننا إذا استجبنا لداعي الله ورسوله وحققنا ما يريده الله منا، حقق الله عز وجل لنا موعوده. ولعلكم استمعتم قبل ذلك أن هذه المعارك في أفغانستان أعداؤنا يحللونها ويدرسونها، ولا بأس من الإعادة للتذكير لكلام سمعته بأذني من إذاعة أجنبية من لندن. راجل مراسل حربي ظل 6 شهور مع المراسلين الأفغان، مع المجاهدين الأفغان، ظل هناك لأنه يريد أن يدرس، ومكلف من دوائر الاستخبارات أن يكون معه ليتيقن كيف يقاتلون، ما عوامل النصر عندهم للكيد والدس للمسلمين. ماذا قال؟ قال الدرس الذي يجب أن يسويه المسلمون وأن يعود. قال: علينا في الغرب أن نعيد حساباتنا. ليه؟ إننا نعرف كل النظم الحربية وطرق القتال، نظامية أو عصابات، حرب عصابات مدن، حرب عصابات غابات، حرب عصابات صحراء، كله بدرسين هم في الغرب دراسة واقفة، لهم متخصصون. طرق الحرب العصابات سواء كانت على نمط جيفارا في أمريكا اللاتينية، على نمط موت سيتونغ في الشرق، كل هذا يدرسونه. قال الرجل هذا: ولقد مكثت مع الأفغان 6 شهور بكافة المقاييس التي درسناها في الغرب، كان يجب أن ينهزم، كان يجب، لكن آن الأوان في الغرب أن نضع في معادلاتنا حساب الله الذي يقاتل معه. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك عامل مجهول أدى إلى النصر لا نستطيع أن نتيقنه في الغرب، وقد وعوا هذا. الآن ما يجري في فلسطين ونحن في ذكرى بدر، حينما هب أطفال الحجارة بالحجارة أرعبوا إسرائيل، لكن منظمة التحرير تقول: لا شأن لنا بالدين، نحن لا نريد. فيزيدهم الله ضعفا ووهنا وذلا. أطفال الحجارة يصنعون هيبة الإنسان المسلم في فلسطين، وهم يزدادون ذلة وضعفا لبعدهم عن الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، لكي يتحقق النصر لا بد أن نستوعب دروس بدر، أن تكون أمة تبنى على العقيدة، لها قيادة منها وليست منفصلة عنها، تقيم شرع الله بين الناس فيكون للجميع قانون واحد، وتسود الشورى الملزمة للحاكم، وحينئذ ينطلق المسلمون على بركة الله، يعدوا فقط للقوة التي تكافئ قوة العدو، ولكن يعدون ما استطاعوا من قوة، ولو كان حجارة ينطلق بها أطفال يجاهدون في سبيل الله، حينئذ يتحقق للنصر، وإن النصر لقادم بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، قضية الوجود الإنساني في هذه الحياة قضية يجب أن تشغلنا جميعا، وأن تكون مفاهيمنا فيها واضحة. وقد قلنا
أنها رحلة ابتلاء واختبار، لا استثناء في ذلك لا لنبي ولا لرسول. ونسبة العباد إلى ربهم واحدة، أنه ربهم وإلههم، ولكننا نجد الغني والفقير، ونجد ذا الجاه ومن لا جاه له، ونجد هذا موسعا عليه، ونجد هذا مضيق عليه. فما الأساس في ذلك؟ هذا أمر أو مفهوم يجب أن يصحح وأن نكون على بينة فيه. بادئ ذي بدء، نحن مأمورون بالسعي في الدنيا وأن نبتغي فيها الرزق، لكن علينا أن نعلم أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي ذلك ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالدنيا أهون على الله من أن يجعلها جزاء لطائع أو يجعل سلبها عقابا لعاصم. هذا وضع الدنيا. إنما الأمر أنه امتحان، يتعدد الامتحان وتختلف الإجابات. الامتحان بالغنى كما أن الامتحان بالفقر، الامتحان بالعطاء كما أن الامتحان بالمنع. واقرأ إن شئت قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا العطاء إكرام ولا المنع إهانة، إنما هذه ورقة امتحان وهذه ورقة امتحان. والكريم الرحيم أعطانا الإجابة التي تقودنا إلى مرضاته. فمن امتحن بالغنى وآمن بالله حق الإيمان فعليه أن يشكر، وليس الشكر كلمة تقال باللسان، إنما الشكر عمل. الشكر أن يبذل ما أعطي في طاعة الله لا في معصيته، وأن يعطى حقه. ولذلك حينما من الله عز وجل على داود قال: اعملوا آل داود شكرا. شكر عمل وبذل. والإجابة الصحيحة على الشدة الصبر، وليس معنى الصبر ألا تتألم، وليس معنى الصبر ألا تحزن، فإن الذي خلق البشر يعلم أنهم يتألمون ويحزنون. إن سيدنا يعقوب حينما فقد يوسف حزن، يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. الحزن وارد والألم وارد. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إنا لفراقك يا إبراهيم ولمحزنون. يبقى الألم والحزن طبيعة بشرية لا مؤاخذة عليها، إنما يؤاخذ الإنسان على التسخط وعلى الاعتراض على قدر الله عز وجل، أو أن ينظر أنه لا يستحق هذا، حينئذ تكون الإجابة غير صحيحة. أيها الإخوة، هذا بالنسبة للفرد كما أنه بالنسبة للمجتمعات. ليست التوسع على مجتمع من المجتمعات أو على أمة من الأمم دليل على رضاء الله عز وجل، وليس المنع دليلا على السخط، إنما الأمر مرتبط بالإيمان، وأن الذي يعطى يشكر ويسلك سبيل المؤمنين، ومن يبتلى يصبر. حتى البلاد التي اختصها إبراهيم بدعوته ليس العطاء لها دليلا على رضا الله عنها. إن دعوة سيدنا إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال رب العزة ومن كفر، يعني سأرزقهم مؤمنين كانوا أو كافرين. ولعلنا كلنا نذكر أن قريشا كانت مشركة، ومع ذلك حينما قالوا للرسول أنهم يخشوا أن يتخطفوا ولا يأمنوا، قال رب العزة أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. يبقى إذن القياس على أساس طاعة الله عز وجل، على أساس الاستقامة على أمر الله عز وجل. أما إذا وجد العطاء ووجد البطر فهي عقوبة للعطاء. ومن الأمور التي يجب أن تتنبه لها الأمم أن الضيق قد يكون اختبارا، وأن العطاء قد يكون عقابا. واسمعوا قول الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذه أمة حادت عن طريق ربها فأخذها الله بالشدة، فإن كان لها خير تتضرع إلى ربها وتلجأ إليه في وقت شدته لعله أن يكشف عنها، لعله أن يزيل الغمة. أن تتذكر الله بالشدة، فشدتها لعلها تكون نعمة لها تتضرع إلى الله عز وجل. أما إذا استمرت فإنها ستبدل أمرا آخر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به. نفس الأمة التي ابتليت بالشدة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل ما يشتهون يعطوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حينئذ تصحح المفاهيم، القضية قضية الإيمان في السعة والضيق، في الشدة والرخاء. فمن كان من أهل الإيمان شكر وله الجنة، ومن كان من أهل الإيمان صبر وله الجنة. وحينئذ توضع الدنيا في ميزانها الصحيح أنها رحلة اختبار وابتلاء، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لأنه مهما أعطينا فكل ما أعطيناه إما أن نتركه وإما أن يتركنا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من أهل جنته، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فخط خطوطا متعرجة وخط خطا مستقيما، وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك مناسبة ولا طريقة ليوضح لأصحابه طريق النجاة ويحذرهم من طريق الهلاك إلا وفعل. ثم نبههم إلى أن الطريق المستقيم
هو طريق الله طريق النجاة، فطريق الحق طريق مستقيم واضح. أما طرق الضلال فهي طرق متعددة كحيل الشيطان أعاذنا الله منه. هذا الطريق طريق الله تلخصه كلمة واحدة، هي كلمة التقوى. التقوى الخوف من الله عز وجل وطاعته والاستعداد للقائه. من التزم بالتقوى فاز في الدنيا والآخرة في كل أمر من أموره، فاز بحب الله عز وجل، والله يحب المتقين، وفاز بقبول العمل، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وفاز بالستر في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل ينبهنا إلى ذلك: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، ستر الحقيقي ستر التقوى وليس ستر الريش ولا ستر اللباس. والله عز وجل ينبهنا أيضا إلى أن النجاة في الدنيا إذا نزلت العقاب الإلهي بالظالمين إنما ينجي المتقين فقط. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكذبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. طريق النجاة في الآخرة طريقه التقوى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الكل سيعبر الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. حتى الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اليسر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صلاح الأولاد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. العلم، اتقوا الله ويعلمكم الله. كل طريق فلاح ونجاح في الدنيا والآخرة ليس له طريق إلا التقوى. فما هي التقوى؟ سئل الإمام علي رضوان الله عليه فقال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، أي مراقبة الله عز وجل وطاعته والاستعداد للقائه. والتنفيذ يقتضي مجاهدة النفس، فليس من تقوى الله أن يؤدي المسلم صلواته في المسجد ثم إذا انصرف إلى بيته فكأن الله لم يكلفه شيئا، بل هو مسؤول عن أولاده. هل صلوا كما صلى أم لا؟ هل التزمت الزوجة بطاعة الله أم لا؟ لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته. وليس من التقوى أن نطيع الله في بيته، فإذا خرجنا للتعامل في الحياة تعاملنا كما يتعامل الناس، سواء كانوا يتعاملون بطاعة الله أم بمعصيته. التقوى الحقة أن تراقب الله خارج المسجد كما تراقبه وأنت واقف بين يديه. والتقوى أن تغار على محارم الله عز وجل، فلا تجلس هادئا مطمئنا وأنت ترى شريعة الله معطلة وحرماته منتهكة، لأن الله عز وجل يحب لك ويريد منك أن تغار على محارم الله، وهذا لب التقوى. التقوى أيها الإخوة عمل جليل يعطي، وخير جزيل يعطيه الله لمن أحب. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا كلمة التقوى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يلزمنا ويجعلنا من أهلها، وأن يحشرنا مع المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.